أعنينا بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب. أفرد في هذه الآية المشرق والمغرب وثناهما في سورة الرحمن، فقال: رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في صورة سأل سائل وهي المعارج في قوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجمع المشارق في صورة الصفات في قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والجواب أن قوله هنا: ولله المشرق والمغرب، المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق. نعم، انتهينا منها ولا ما انتهينا منها؟ انتهينا منها. فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية مع نص: وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم، فتأويله إذا كان ذلك معنى ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها انتهى منه بلفظه. طيب، بالمناسبة قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. اكتب الآية عندك كاملة واكتب بجوارها: وهذه الآية ليست من آيات الصفات. وهذه الآية ليست من آيات الصفات. وقوله تعالى: فثم وجه الله، أي الجهة، وليس هذا من التأويل. وليس هذا من التأويل. وقوله: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغربهما، كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغربهما. قوله: برب المشارق والمغارب، أي مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم، وقيل مشارق الشمس والقمر والكوكب ومغاربها، والعلم عند الله. قوله تعالى: نعم، ثم جهة الله، وليس الوجه هنا من آيات الصفات. وليس معنى ذلك أننا لا نثبت لله وجها، لا، بل وجه الله صفة ذاتية خبرية، بدليل قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذه الآية ليست من آيات الصفات. نعم، حاضر، اللي هي لفظ وجه في لغة العربي يدل على الجهة ويدل على الوجه، والسياق يحدد المعنى المراد. وكما تعلمون أن الآية نزلت في أقوام دخلت عليهم صلاة الليل ولم يعرفوا أين القبلة، فصلوا، اجتهدوا وصلوا، وفي الصباح وضع وإثناء الصلاة وضع كل رجل علامة على الجهة التي صلى إليها، فلما أصبحوا وجدوا الجهات مختلفة فقالوا باطلا وغير ذلك، فأنزل الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، أي الجهة التي أرادها منكم الله عز وجل، وليست من آيات الصفات. ألا فتنبهوا لذلك، لأن بعض المبتدعة يقول في هذه الآية، ينقل كلام المفسرين ككلام الطبري وابن كثير والسعد وغيرهم، كل كلامهم الذي ذكرته لك، فإنما تولف ثم وجه الله أي الجهة، فيقول هذا تأويل، ولماذا تلومون علينا في التأويل؟ لا، هذه ليست من آيات الصفات حتى يقال أنها أولت، بل فثم وجه الله أي الجهة. قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، عبر في هذه الآية بما الموصول الدل على غير العقلاء، ثم عبر في قوله قانتون بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء. ووجه الجمع أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل، فغلب في الاسم الموصول غير العاقل، وغلب في صيغة الجمع العاقل. والنكتة في ذلك أنه قال بل له ما في السماوات والأرض، وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء عاقلهم وغيرهم، فالعاقل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل، ولما ذكر القنوط وهو الطاعة وكان أظهر في العقلاء من غيرهم عبر بما يدل على العقلاء تغليبا له. اكتب عندك وتستخدم ما لغير العاقل أيضا إذا كان التعبير عنه بالوصف، إذا كان التعبير عنه بالوصف، مثل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، وتستخدم ما للتعبير على غير العاقل إذا كان التعبير عنه بالوصف، بالوصف فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يبقى هنا وصف الايه النساء، معنا نساء عاقلات، ولم يقل من طاب لكم لان هنا عبر بالايه بالوصف. نعم، او تستخدم التعبير بالعقل اذا كان التعبير عنه بالوصف. نعم بالوصف. كذلك قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، لما والمعني منه من آدم عليه السلام، ولكن عبر هنا بالوصف أي هذا المخلوق العظيم الذي من صفته كذا وكذا وكذا، يبقى يعبر عنها بالعاقل إذا كان الأسلوب المستخدم هو الإيه؟ الوصف وليس العين. قوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن البيان عام لجميع الناس كقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وقوله تعالى هذا بيان للناس. ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم، ونظيرها قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاه، وقوله إنما تنذر من اتبع الذكرى، مع أنه منذر للأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه، يعني كما تعلمون أن قبلة المسلمين في الصلاة مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى التوجه إلى بيت المقدس وكان هذا في بداية التشريع، وبعد ذلك نسخ وكان الاستقبال للكعبة، وهذا من أنواع النسخ الذي ينتقل فيه من الشيء إلى مثله، لأن مراتب النسخ ثلاثة، ينتقل من المنسوخ إلى أثقل منه، من المنسوخ إلى أخف منه، من المنسوخ إلى مساو له، وذن بالكم، فينتقل من الأخف إلى الأثقل، من صوم عاشوراء إلى صوم رمضان، ومن الأثقل إلى الأخف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر، ومن الشيء إلى مثله كتحويل القبلة، ما فرقتش اتجه تجاه بيت المقدس تجاه الكعبة، الأمر واحد، فمرت بإيه؟ بهذه المراحل. الذي ينبغي أن نعلمه هو أن تحديد تحويل القبلة لم يرد به نص، يعني متى حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة التاريخ لم يرد به نص. نعم ورد النص أنها كانت في صلاة الظهر، هذا هو المعتمد، وبعض أهل العلم قال العصر ولكنه ضعيف، أما كما يقول العام في النصف من شعبان هذا لا يصح، وليس معنى أنه لا يصح يتعارض مع الحديث الذي ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وحسنه العلامة الألباني أن الله عز وجل يغفر فيه لأمثال كذا وكذا. لابد أن نفرق بين فضل الليلة وبين عدم ثبوت تحويل القبلة فيها وعدم مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان، لابد أن تفرق بين هذه الأمور. طيب، قوله تعالى في هذه الآية إلا لنعلم، يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه الآيات كثيرة، كقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. والجواب عن هذا أن معنى قوله تعالى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه. وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا لأنه عالم بما سيكون، حيث قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل على أنه لا يفيده الاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه وعالم بكل شيء قبل وقوعه، كما لا خلاف فيه بين المسلمين لا يعزب عنه مثقال ذرة. الآية اكتب عندك. وقول آخر وهو إلا لنعلم أي ليظهر علمنا للخلق، ليظهر علمنا للخلق. طيب، في بقى لفظة في حديث فيها إشكالية ننبه عليه، في حديث الثلاثة الذين نأى بهم طلب الشجر فأواهم المبيت إلى غار فانسدت عليهم صخرة، حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمر، فيه قال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم إلا ما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فبدأ الأولان يدعو والثاني والثالث. طبعا الدعاء سر. طب كيف علمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا جهرا ليعطينا المثل، تقرب أحدهم ببر والديه والثاني بعفة فرجه مع الإمكانية والثالث بأداء الأمانة. مضبوط. في الثلاث رجال قالوا اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ما المراد بذلك اللهم إن كنت تعلم؟ الجواب معناها اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك. وضحت يا إخوان؟ اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك ففرج عنا ما نحن فيه. اكتب عندك. معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر أن الإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب لا يصح للعبد إلا بها مجتمعة. الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة على أربعة مراتب لا يصح للعبد منه إيمان إلا بهذه الأربعة مجتمعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: علم والكتابة والمشيئة والخلق. اكتب عندك. فالله عز وجل، والعبارة دي أرجو أن تحفظ، يعلم ما لم يكن ولا يكون، يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. الله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، يعني هو ما كان ولن يكون، أن لو كان كيف كان يكون. اكتب عندك. دليل ذلك قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ده كلام عبد العزيز الكناني في الحيدة. نعم.
الله عز وجل
طيب هنا يعلم أن يظهر علمه للخلق ماشي، كما قال هنا إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمر بتحويل القبلة علم سبحانه وتعالى من الذي سينقلب على عقبيه ومن الذي يثبت. سبحانه وتعالى يعلم ولكننا لا نعلم، فلما حدث هذا أظهر علمه على أفعال الخلائق. كذلك إلا حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي يظهر علمه عليكم، في علمه في الأزل يظهر عليكم بعد أن تفعلوا. فضل يا شيخ. وكذلك دعاء الاستخارة. نعم أي نعم أي نعم، معايا أخوانا كده، انتبهوا لدي كويس لأنها مهمة. طيب يقول قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات. وقد قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء إنك ميت وإنهم ميتون. والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، وهذه الموت هي التي أخبر الله نبيه أنه يموته. وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، واستدل على ذلك بالقرآن ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك وهي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اكتب عندك بعدها وعند الطبراني بسند صحيح لما سمع عمر الآية من أبي بكر قال له يا أبا بكر. وعند الطبراني بسند صحيح لما سمع عمر الآية من أبي بكر قال يا أبا بكر أفي كتاب الله هذه، أفي كتاب الله هذه، وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن وحياته صلى الله عليه وسلم التي ثبت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لأهل الدنيا. لذلك يرد إشكال على حديث النعمان بن بشير وهو عند مسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. الحديث يرد عليه إشكال حديث مسلم عن جابر بن عبد الله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر والله ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباه كلمه كفاحا وقال تمن علي عبدي كفاحا هكذا بدون حجاب. فبعض الناس يرد إشكال قال كيف يكون هذا؟ الجواب أن هذا في الحياة البرزخية، أما حديث النعمان بن بشير ففي الحياة الدنيوية، وشتان بين الحياتين. هذه لها نواميس وقوانين، وهذه أيضا لها نواميس غير نواميس الحياة الدنيا. يقول أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله ولكن لا تشعرون، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فهم يتنعمون بذلك. وفي هذا الكلام دليل صريح على أن الجنة الآن مخلوقة. وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه حتى يرد عليه السلام، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا، لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم، مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء. فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق، كما قال في جنس ذلك ولكن لا تشعر. خد بالك حديث اللي هو لا يسلم علي إلا رد الله علي روحي، حديث صحيح. وأيضا إن وكل الله ملائكة يبلغون عن أمة السلام، في هذين الحديثين دليل صريح على أن الموت لا يسمعون. واضح؟ وإلا ما الفائدة من ذكر أن الله يرد عليه روح؟ وما الفائدة من ذكر ملائكة يبلغونه عن أمته السلام؟ فالأصل أن الموت لا يسمعون، ولكن من شاء الله أن يسمعه أسمعه. ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم مات، ولا مجاز دفنه، ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان، ولا اختلف الصحابة، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعدهم كالعول وميراث الجد والإخوة ونحو ذلك. اكتب عندك ضابط العول أن تزيد سهام الورثة عن التركة، أن تزيد سهام الورثة عن التركة، بمعنى أن التركة لا تكفي جميع الورثة، ففي هذه الحالة تعول المسألة. طيب، ميراث الجد مع الإخوة قولين لأهل العلم. القول الأول أن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. حاضر، بقول إيه؟ وميراث الجد مع الإخوة، يعني هو الإمام الشنقيطي بتعاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياتنا ولكنه في قبره، ما حدث بين الصحابة من اختلاف، وبعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقرت الأمور لصديق الأمة وقع بين الصحابة 10 اختلافات ذكرها الإمام ابن كثير وغيره من أهل العلم، 10. كان أول اختلاف قول عمر من قال أن محمدا مات لأضربن عنقه بالسيف، ثم اختلفوا في مكان دفنه، ثم اختلفوا في من يكون خليفة، ثم اختلفوا في بعث جيش أسامة، ثم اختلفوا في قتال مانع الزكاة، إلى غير ذلك، 10. فالإمام الشنقيطي يريد أن يقول إذا وقع هذا الاختلاف ما الذي يحول بينهم وبين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيحسم لهم القضية؟ فلما لم يفعلوا علموا أنه قد مات وانقطعت صلتهم بالحياة الدنيا، هذا هو المعتمد. نعم، طيب، ما احنا قلنا انت كتبت معتقد اهل السنه في سماع الموتى، كتبته؟ اسمعني اياه لعلي اخطات في الكتاب. ها؟ طيب، معتقد اهل السنه والجماعه في سماع الموتى ان الاصل ان الموتى ايه؟ لا يسمع، ومن شاء الله ان يسمعه ايه؟ اسمع، هذا المعتقد. يبقى شاء ربنا ان يسمع هذا قرع النعال. نعم، في الجزئية هذه فقط بس. أي نعم، أي نعم، نعم، واضح يا أخوانا كده؟ كنا بنقول لي دلوقتي يا أخروية، نعم، أو حياة في بطن الأم. نعم، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بس. ها؟ نعم، حتى يرد السلام. الحياة هنا ايه؟ حياة لا نعرف كيفيتها شيء. يعني هي حياة برزخية ولكن دية خصوصية حياة أخرى رد عليه فيها الروح ليرد السلام. كنا نتكلم فيها أخونا خلاص عرفنا مسألة العول اللي هي أنصبة الورثة تزيد على التركة. فتعولوا المسألة ميراث الجد مع الإخوة اختلف فيها الصحابة، فقلنا القول الأول أن الجد أن الإخوة لا يرثون في وجود الجد سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم. في وجود الجد سواء إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، اكتب عندك. أما الإخوة لأم فالإجماع منعقد على أنهم لا يرثون مع وجود الجد. أما الإخوة لأم فالإجماع منعقد على أنهم لا يرثون مع وجود الجد. يعني مثلا قولي توفي رجل وترك جد وإخوة لأم، ما نصيب كل وارث؟ الجواب التركة كلها للجد ولا شيء للإخوة من أم، لا يرثوا والإجماع منعقد على ذلك. الاختلاف وقع فين بقى؟ مع في وجود الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع مين؟ مع الجد. وقع خلاف بين أهل العلم. قول الأولان وهو الراجح والمعتمد أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون أيضا، والقول الثاني أنهم يرثون مع وجود الجد على تفصيل عند علماء الفرائض. القول الثاني أنهم يرثون مع وجود نعم لا الإخوة الأم مرثوش مطلقا، أما إن كان هناك إخوة أشقاء أو إخوة لأب بيرثوا الإخوة الأشقاء بيحجبوا الإخوة لأب ويرثون مع الجد. أما الإخوة الأشقاء أو لأب يرثون مع وجود الجد على تفصيل عند علماء الفرائض. هذه مسألة الجد والإخوة. لحظة واحدة، القول الثاني أنهم يرثون اللي هو الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع وجود الجد. يعني توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، فما نصيب كل وارث؟ بيورثوا. ما نصيبهم؟ هذا اختلف بين أهل العلم، على يتوقف على عددهم والنسبة بين عددهم وبين الجد. طيب توفي رجل وترك جد وإخوة لأب أيضا يرثون على القول الثاني. توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، الإرث بين الجد والإخوة الأشقاء، أما الإخوة الأب لا يرثون. الراجح أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كما يحجب الإخوة لأم. وقد ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 20 وجه لترجيح هذا القول. نرجع للكتابي، ما نقول الراجح أن الجد أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع وجود الجد كشأنهم شأن الإخوة لأم. ها خلاص يبقى موضوع تاني خالص. الله أعلم بأسئلة المواريث أكرمك الله لها طريقة معينة. فإذا قلت ما ميراث الإخوة الأم كده الواحد هيبص لك ويسكت، مش يقدر يكلم لأن السؤال مش كويس خالص. أسئلة المواريث لها طريقة معينة. توفي رجل أو هلك هالك، هلكت امرأة وتركت، من اللي تركت؟ نبص لهم ونشوف من اللي يورث من اللي يورث. معايا أخي الفضل؟ طيب. وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى بل أحياء، وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله ولكن لا تشعرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياتهم في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، اكتب عندك كده، بعد أن ترد عليه الروح، صح؟ لأن عندنا الحديث. بعد أن ترد عليه الروح. تفضل يا شيخ صبحي. ها؟ متى؟ لا ما هو سكن الروح لها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل أن يصل العبد 120 في بطن أمه، أين الروح؟ علمها عند الله. بعد 120 بتكون الروح فين؟ في البدن، مظبوط، ويتولد وتنو عايش. بعد كده بيموت، الروح فين؟ بتنزع منه، مظبوط كده، بتنزع إيه؟ بتنزع منه. وبعد أن تنزع منه يقول ربنا عز وجل أردوها إليه فإن وعدتهم أن أردها لي، ثم ترجع إليه، يعذب في القبر وينعم بالروح والبدن. ده النص، واخد بالك أخي الفضل؟ في مراحل معينة وأنواع معينة ورد بها الأحاديث أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، معايا؟ وحياة النبي صلى الله عليه وسلم روحه الله أعلم بها، ولكن عندما يلقى أحد عليه السلام ترد إليه روح. كيفية الرد وأين تسكن الله أعلم. الغيبيات عندنا عند أهل السنة بابها إيه؟ واحد، وهو الوقوف على الدليل. عشان كده قلت لكم مرات عديدة معايا شيخ إبراهيم، حينما تسمع من أحد أيا كان هم كلام في الغيبيات بدون دليل أوقفه وإن كان من أعلم أهل الأرض. قال لك والله ده ربنا يقبض روح ملك الموت يصرخ صرخة يفعل فيها مش عارف إيه. جبت الكلام ده كنت قاعد معهم؟ طب جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده مهم جدا، لأن جماعة القصاص والوعاظ بيحب يجذب الناس ده، فهو مفلس في البضاعة، مفلس معنا عبد الله لناي مفلس، فمن كثرة إفلاسه يبدأ يأتي بأشياء الغرائب ليثير انتباه الناس. لا يا أخوانا، الكلام ده لابد من وقت. لذلك الإنسان الذي يتكلم في شرع الله ويستخف بعقول الناس هذا يحجر عليه، يحجر، لأن الاستخفاف ليس من دين الله. أنا أحترم عقول اللي أمامي، أكلمهم بما دلت عليه الأدلة الشرعية، كون أنهم يعني استوعبوا أو لم يستوعبوا دي قضية تانية، أما أن أنا أأتي بتخريفات وأبدأ يعني لأثير مشاعر الناس وأجذبهم إلي، لا. كيف يتم هذا؟ بالوقوف له. أنت قلت كتب بعد ما ينزل دليلك إيه؟ دليلي أخي حديث فين يا أخويا جبته منين؟ في جريدة المس. ده بدي مصدر شرعي؟ واخد بالك أنت إزاي؟ وده مصدر تأخذ منه أحكام شرعية؟ لا، فعش الكلام ده. الله يبارك فيكم، حط حضر الشيخ صبح حتى يقدر الرجل قيمة ما يقف على المنبر ويبلغ الناس شرع الله. أما بمثل هذه الأمور لا. تفضل الشيخ صبح. ماله كتاب الروح ابن القيم؟ يعني حتى نقصر في الكلام هنقول ثبتت نسبته إلى ابن القيم، مظبوط كده، ولكن ما فيه من كلام لابد أن يعرض على المصادر الصريحة، كتاب والسنة. خالف يرد على الإمام كما قرر ذلك الإمام. معايا؟ يعني الإمام ابن القيم في كتاب الروح قال إن قراءة القرآن ثوابها يصل إلى الموت، في زاد المعاد وفي كل كتبه قال بدعة وضلال. خلاص يبقى ننظر إلى إيه؟ ما في الكتاب ويعرض على الكتاب والإيه؟ والسنة. نعم. طيب ده الكلام ده في أرض المحشر بعد نفخة البعث والنشور. لا هذا نقف عنده، لا نقف نتكلم، يعني أقول دي مسألة بتثار يا أخوان وبيثرها بعض الناس. عذاب القبر هل يطور على الدوام أو وقت ووقت؟ مظبوط. طيب إذا عذب في قبره من جراء الذنوب هل يعذب مرة ثانية في أرض المحشر؟ هل يدخل النار أما يكفي عذاب الدنيا القبر؟ طيب رجل دفن من 500 سنة والآخر دفن بعده ب 500 سنة ثم قامت الساعة ومر عليهما في القبر واحد 500 والتاني 1500 مثلا، يعني هل يستويان؟ الله يبارك فيكم، كل هذا يمنع الكلام فيه. إيه المعتقد عندنا أكرمك الله؟ أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، والعذاب في القبر يقع على الروح والبدن وإن تحلل وإن أكلته السباع وإن أكله السمك، يقع عليه العذاب. كيف؟ لا ندري. إيه الآية والحديث؟ اللي هو خلاص ينعم أو يعذب. أحسنت، كويس. هذا الكلام منهم بعد النفخ في الصور، نفخة البعث.
حتى الموتى سينامون
فين؟ ينامون إزاي؟
يرفع عنهم العذاب يعني، يرفع عنهم في هذه الفترة حتى يعني يقولون هذا الكلام بعد البعث.
الله أعلم، نقف على نص الوارد. ما فيش، دايما عود نفسك حتى تستريح وتريح. ما ورد به النص نؤمن به ونعمل به، ما أخفاه عنا ربنا عز وجل نسكت ولا نتكلم. فاكرين كلام جعفر الصادق؟ إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. صح، أراد بنا أشياء، بنا فريق في الجنة وفريق في السعير، صح، وأخفاه ولا أظهره؟ أخفاه. وبعد ذلك أراد منا أشياء، استقم كما أمرت ومن تاب معك. ما أراده منا بينه، غاية البيان، وما أخفاه لم يتكلم فيه. يبقى بناء على ذلك كيف يليق بعاقل أن ينشغل بما أخفاه عما بينه؟ فعش خرص. يبقى أنا عندما القبر روضة أو حفر، يبقى أعمل ليكون قبري روضة ولا يكون قبر حفر. بعد ذلك أرض المحشر كذلك، الميزان كذلك، الصلاة كذلك. هذا الذي ينبغي أن نعتقده ونعمل به. فضل. يقول: ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم، فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات مع أنه يدرك الرؤية ويعقل المعاني، والله تعالى أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح مع نص: ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرى، وقد سأله الصحابة: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام، وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث. هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد السلام من يسلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى، ولا تنافي بين الأمرين. فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان، انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم بلفظه. أيضا مما ينبغي ذكره الحديث الصحيح الثابت في الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء، أخبرك التقى بالأنبياء. كيف التقى؟ التقى والله على كل شيء قدير. طيب، التقى بأرواحهم، أخبرك، وأجسادهم في الأرض، مع أجساد الأنبياء في الأرض الآن. وبالمناسبة لا يعلم قبر نبي على وجه التعيين إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب قبر عيسى فين؟ طب أنا عارف أنت ما تعرفش. وبعدين يا ناد، لحظة واحدة بس كمل المعلومة دي، ماشي يا مشايخ كده؟ يبقى إذن نعم، فين دليلك؟ لا لا، مكانه بعينه، ما قبر النبي الله موسى في سينا، مظبوط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت هناك لرأيتكم إياه عند رمية حجر عند الكثيب الأحمر، نص الحديث. ولكن فين مكانه بالضبط؟ مش موجود، لا نعلمه. كويس يا أخوانا. فهنا عندنا لقيا النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في الإسراء والمعراج، لقيا حق. طب هل التقى بأرواحهم؟ الدليل على خلاف ذلك، لأن كلمة فوجدت نبي الله إبراهيم ونبي الله آدم وابني الخالة زكريا ويحيى ويوسف إلى غير ذلك وهارون، الألفاظ ظاهرها يدل على أن هذا النبي بروحه بجسده. كيف تم ذلك؟ لا ندري. وهذا الذي أغضب هارون الرشيد، كما ذكر هذا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، لما كان عنده أبو حازم يعقوب الحضرمي، أبو خازم محمد ابن يعقوب على ما أذكر، فقال له: حدثنا. فقال: احتج آدم وموسى. فقال آدم وقال موسى. فقام رجل وكان عم هارون الرشيد وقال: يا أبا حازم، متى وأين التقيا؟ فغضب هارون الرشيد وقال: زنديق يعترض على حديث رسول الله أنا جاءني الخبر التقى نبي الله آدم مع نبي الله موسى. طب الفترة الزمنية بعيدة ما يخصكش. الله عز وجل على كل شيء قدير. يبقى نؤمن بالنص على ظاهري ولا ندخل في الكيفية؟ لأن دخلنا في الكيفية لا تستوعبه عقولنا، مش هنستوعب. يعني إزاي في السماء السابعة والجسد في الأرض والتقى به والروح في أعلى عليين؟ طب ده كله دخول في الكيفية. حسبنا النص الذي ورد أنهم التقى وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، صلى به بأبدانهم بأرواحه. لا يعقل، لا يعقل من النص غير ذلك. معايا مشايخ؟ يعني أخونا بيقول قلتم في معرض كلامكم عن قبض روح ملك الموت كنت قاعد معهم، فهل لفظة مستقيمة؟ لا يا أخي الفاضل، غير مستقيمة، وهي سبق لسان، ولكن قلتها من شدة النكران على من قال. لأن واحد يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى قبض روح ملك الموت، ما أدراك، لا يليق أبدا أن أتكلم في الغيبيات إلا بدليل شرعي، أما اللفظة لا تصح. يقول ما من مسلم يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، فهل يؤخذ من هذه أنه لا يعذب في القبر؟ لا يا أخي الفاضل، هنا تقل عليه الفتنة، واخد بالك؟ ودي من علامات حسن الخاتمة. أما تزال الفتنة لا، هذا ليس له وجود. طيب، يقول وقد صح عنه أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء ورآه في السماء السادسة أو السابعة، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد السلام عليه وهو في الرفيق الأعلى، ولا تنافي بين الأمرين. فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان، انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم رضي. وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا، قال تعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون. قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أقف عند هذه الآية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول أخون هل